الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد أخذنا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمائل حديث النعمان بن بشير، وهو أنه قال: ألستم في طعام وشراب؟ ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وهذا قد رواه الإمام مسلم، والدقل هو التمر الرديء. ثم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا على محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. وهذا يدل على أنهم ما كان عندهم الطعام الكثير الوفير، وإنما كان طعامهم التمر والماء هذا في الغالب، وقد يكون كذلك شيئا من الشعير ونحوه. قال أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعوا عن بطونهم حجر حجر، يعني يربطون على بطونهم الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان عن بطنه حجرين، يعني يربط حجرين، فهو أشدهم جوعا. وربط الحجر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، يعني صحيح، وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاع ولم يجد شيئا فيربط الحجر، كما في غزوة الخندق. وذكر الألباني حديثين صحيحين في ذلك في الصحيحة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، والمراد به الإمام البخاري، فهو شيخ للترمذي. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهو العسقلاني ثقة. قال: حدثنا شيبان أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. وكان الذي أخرجه هو الجوع، ولكنه لم يقل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه قال ذلك. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ يعني لقاهم في الطريق. قال: الجوع يا رسول الله. عمر قال: أخرجني من بيتي الجوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائعا فلقي أبا بكر، وأبو بكر خرج من بيته جائعا ثم مشيا فلقي عمر، وعمر خرج من بيته جائعا. يعني انظروا، ما عندهم طعام، كل واحد خرج من بيته وما عنده طعام يلتمس الطعام لعله أن يجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: قوما معي. فذهبوا إلى منزل أو حائط لأبي التيهان، أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان معه نخل. قال: وكان رجلا كثير النخل والشاء، يعني معه كثير من الغنم، عنده نخل وعنده غنم. قال: ولم يكن له خدم. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ يعني زوجك. يعني لما جاءوا المنزل ما وجدوا أبا الهيثم بن التيهان، وإنما وجدوا امرأته. فكلموها، كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ أي أين زوجك؟ فقالت: انطلق يستعذب الماء، يعني يأتي لنا بالماء. قال: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحملها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. وهذا الحديث قد رواه البخاري في الأدب، وفي رواية أنه قال: لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اليوم لا أحد أكرم أضيافا مني، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، ثلاثة، النبي وأبو بكر وعمر، قال: اليوم أنا أحسن واحد عندي ضيوف، يعني لأنه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء بالقربة الآن معه ماء. قال: ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، يعني هذا أخذهم إلى الحديقة فبسط لهم البساط، ثم انطلق إلى نخله فجاء بقنو فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت من رطبه، يعني هو جاء بالعذق كامل، قطعه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: كان يكفي أنك تنقي لنا الرطب، يعني وهو على النخل، وهو ماذا؟ على النخلة الرطب، تنقيه من العذق، لكن لما يكون العذق كامل أحسن. فهو جاء بالرطب مع البسر، جاء بالعذق كامل، وهذا من كرم الضيافة، من كرم ماذا؟ الضيافة، أنه يجيب الأحسن كاملا والشيء الوفير كاملا. فكان كريما هذا الأنصاري رضي الله عنه. قال: فجاء بقنو فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت من رطبه؟ الآن أول قدم لهم ماذا؟ الرطب والماء، ثم بعد ذلك سيأتي أنه سيذبح لهم. قال: فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا بكيفكم، أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. الآن أول هذا المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. هذا من النعيم، إذا كان فقط ماء يعني وبسر ورطب، فما بالك بما هو أكثر من ذلك. سيسأل العبد عن النعيم كما في سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم كل ما تنعمت به، لحم، لبن، ها، نعيم، هذا نعيم، تمر. إذا كان الماء والبسر والرطب قال لتسألن عنه عليه الصلاة والسلام، إذن كل ما كان من لذة الطعام وتتنعم به وغير ذلك فإنه يكون عليه السؤال يوم القيامة، يعني من باب هل أديت شكره، هل شكرت الله عز وجل على هذا النعيم. قال: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. الآن هذا ما جاء به من القربة، ماء بارد، ليس في البرودة مثل الذي عندنا في الثلاجات، الآن تشربون في الحر ماء بارد، وهكذا أيضا الرطب الطيب والظل الذي تستظلون به هذا من النعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، يعني لا تذبح شاة فيها لبن، انتبه، يعني ذهب وأخذ السكين وأراد أن يذبح لهم، وقال له عليه الصلاة والسلام: لا تذبح شاة فيها لبن. قال: فذبح لهم عناق أو جديا، جدي الصغير وهو الذكر، أو عناقا يعني ليس فيها لبن. قال: فأتاهم به فأكلوا، فصنع اللحم، لأنه قال في البداية: اليوم لا أحد أكرم أضيافا مني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا، ما عنده خادم. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. قال فأتنا فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فآتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. يعني بعد ذلك جاء السبي يعني من الغزو وأتي برأسين من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم الذي أكرمه وأضافهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سجاياه وخصاله أنه كان إذا أحد صنع له معروفا أو أحد أهدى له هدية كان يكافئه بأحسن منها. لهذا قالوا عندك خادم؟ قال لا. قال إذا أتانا السبي سنعطيك. فجاء السبي فدعا أبا الهيثم وقال له اختر أنت منهما. فقال يا نبي الله اختر لي، أنت اختر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. انتبه، هذه اللفظة إن المستشار مؤتمن. الآن هو قال أن أنت يا رسول الله اللي اختر لي، فأصبح النبي مستشار. الآن أصبح إيش؟ مستشار. كأنه استشيره يا رسول الله إيش أحسن، هذه ولا هذه؟ أنت اختر لي واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. فإذا أنت استشرت في أي شيء وأنت تعرف عندك خلفية كما يقولون، فأنت إيش؟ تشير بالرشد، تقول له خذ هذه، هذه أصلح لك، فتشير بالرشد. واحد ما يعرف السيارات يقول لك هذا الموديل ولا هذا الموديل، هذا النوع ولا هذا النوع، إيش أنت؟ وأنت تعرف تقول له لا خذ هذا النوع، أنت أصبحت مستشار. ففي كل شيء أنت مستشار، تعرف يعني عندك خلفية فيه، سواء كان في الزراعة في الصناعة في التجارة في أي شيء، في العلم كذلك، فأنت تكون مستشار. واحد قال لك والله أنا ما أعرف، ما عندي خلفية، ما أعرف هذا الشيء، فأنت اختر لي، تبى تختار له الأسوأ، تختار له الأحسن والأجمل والأكمل والأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي. هذا واحد منهم يصلي أحسن من الآخر الذي لا يصلي، فصار هذا الشخص عنده يصلي فكان هو الأحسن. قال واستوصي به معروفا. قال انتبه، هذا اخترته لك لكنك انتبه له واستوصي به معروفا، يعني أحسن إليه. قال فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرحان راح ومعه الخادم وهو من المصلين، فراح إلى زوجته وقال لها حصل كذا وكذا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. انظروا إلى المرأة، هذا انتبه، يعني هذا قال رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت إذا تريد أن تكون يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام في الجود والكرم والعطاء فإنه وصاك به، فماذا؟ قال ما أراك إلا أن تعتقه، اعتق هذه الرقبة لأنه يصلي، وأنه أيضا قالك استوصي به خيرا. فقال هو عتيق، هذا من الكرم، قال هو عتيق أعتق هذا العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. والحديث صحيح، قد صححه الألباني رحمه الله برقم 113. وفي هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى وبوب عليه في هذا الباب، باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم من بيته وهو جائع، وهو جائع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء طعام. نعم، البطانة الحاشية، حاشية حول الرجل سمى بطانة، فإما أن تكون لك بطانة طيبة وإما أن تكون لك بطانة سوء، يعني ما من خليفة، وقد يكون حتى العالم، فهمت؟ يعني حوله بطانة، فإما أن تكون هذه البطانة طيبة يعني ناس يوصلون له الأخبار الصحيحة ويحضونه على الخير أصحاب وأصدقاء مقربون إليه، فهذا مثل الوزير، مثلا الخليفة الأمير يكون له بطانة، البطانة من الجماعة المقربين من هذا الخليفة الوزير، والمستشار الذي يسميه مستشار، مستشار الملك، وهكذا يكون عنده مجموعة من الناس يجلسون في مجلسه: يا جماعة عندنا موضوع كذا وكذا، إيش تشيرون؟ فإذا كان له بطانة طيبة، كان له بطانة طيبة فإنهم يأمرون بالخير: اصنع هذا في كذا، فيأمرون بالخير: انفقه في سبيل الله، فيسيرون عليه بالخير. فإذا ما من نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان. قال: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. لكن بطانة النبي صلى الله عليه وسلم هي بطانة خير، لأن من حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أو لا بطانة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الكبار، فكانوا ماذا؟ فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يشير عليهم في بعض الأمور، فيستشيرهم في بعض ماذا؟ الأمور، فيشيرون عليه، كما في غزوة الخندق أشيروا عليه، كما أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في أحد غزوة، في غزوة بدر، قال: أشيروا علي، قال فلان نرجع، وقال فلان نذهب، قال سعد: لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. فلما رأى القوم كلمتهم متحدة على ماذا؟ على المضي في الجهاد في سبيل الله والقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يخذلوه، قام ومشى بهم إلى القتال عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون بطانة الخير، بطانة الصلاح. فأنت إذا كنت في مركز مرموق اجعل لك بطانة خير. بطانة ماذا؟ خير، الذين ينصحون. فلهذا هذا الرجل أبو الهيثم رضي الله عنه لما جاء إلى زوجته، كانت زوجة صالحة وكانت خير له، ففعلت هذا الفعل مع زوجها وقالت: اعتقه في سبيل الله، فحضته على العتق، فاعتق هذا العبد. وهذا من ماذا؟ من الفضائل، الفضائل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستشارا في هذا الحديث لما قال له: اختر لي يا رسول الله، فاختار له الأفضل، قال: هذا خذه لأنه يصلي، يصلي، هذا سيعينك. فلهذا ينبغي أن نهتم بأهل الصلاة، من رأيناه يحافظ على الصلاة ومهتم بها فهذا فيه خير، لأنه إذا حافظ على هذه الفريضة وهذا الركن فهو لما سواها أحفظ، وإذا ضيع هذا الركن يعني ما غير مهتم بالصلاة فهو لما سواها إيش؟ أضيع. لهذا يقولون: إذا رأيت الرجل حافظ على الصلاة فارجو منه الخير، وإذا رأيت منه ضياع الصلاة فلا ترجو منه ماذا؟ الخير. فالصلاة مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بهذا الرجل لهذا، لأنه قال ماذا؟ رأيته يصلي، رأيته يصلي. فانظروا كيف منزلة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه واختاره على غيره. لهذا ينبغي أن ننظر في صلاة الرجل. وأنت عندما مثلا يتقدم لك أحد للخطبة تسأل عن ماذا؟ عن دينه، ومن دينه الذي تسأل عنه الصلاة، كيف هو في الصلاة؟ اسأل عن صلاته، هذا فيه خير، الذي ترى أنه يحافظ على الصلاة، يقوم للفجر ما ينام، حافظ على صلاة، دائما يشهد له في الجماعة، فرجو منه الخير. لهذا بعض الناس ما يهتم بهذا الأمر ويظن أن الصلاة سهلة، الصلاة فيها مشقة، لهذا في البرد يكون فيها مشقة، إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فإذن الصلاة عبادة عظيمة، وقد جاء فيها الأجور الكثيرة، منها محو الذنوب والخطايا والسيئات، تكفيرها، منها زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. فالصلاة أمرها وشأنها عظيم. لهذا تنظر أنت في صلاح الرجل بماذا؟ من محافظة على صلاته، فإذا ما يحافظ على الصلاة هذه فهو لما سواها من أمور الدين أضيع، لأن هذا فريضة وركن ما حافظ عليه ولا قام به، فإذا من باب أولى أنه ما يقوم بباقي ماذا؟ الأركان، ولا يحافظ عليها إذا كان الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليه ما حافظ عليه، فما بالك بما سواها. وهذا يدلنا على منزلة الصلاة في الإسلام. طيب، هذا الحديث في هذا الباب فيه كما سمعتم كرم الضيافة من أبي التيهان، من أبي الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه، وأنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خير ما عنده وأفضل ما عنده، فأعطاهم الماء البارد، وهكذا أيضا التمر والرطب، الرطب والبسر، وأخرجه طازجا من النخلة، وهكذا قدم لهم ماذا؟ اللحم، فذبح لهم الجدي، وهذا يدل على كرم ضيافته رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا وكافأه، وكافأ هذا الصحابي الجليل. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن إسماعيل عن مجالد بن سعيد قال حدثنا أبي، هنا عندنا بن وهي عن مجالد بن سعيد أو بن مجالد، بن عندكم؟ طيب، قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي وهو عمر وهو إسماعيل بن مجالد عن بيان قال حدثني قيس ابن حازم، عندكم ابن حازم ولا ابن أبي حازم؟ ابن أبي حازم. طيب، حدثنا قيس ابن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص وهو له حديث في الرؤيا يذكره أهل العقيدة، قيس هذا بن أبي حازم، ويروي عنه إسماعيل بن أبي خالد، قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو الجمحي من بني جمح من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، وكان سعد من السابقين، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه مستجاب الدعوة، إن طمة عمك تستجاب دعوتك، وكان كذلك مستجاب الدعوة، هذا من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليأتني امرؤ بخاله. قال: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحلبة. هنا خطأ مطبعي، فالحلبة هنا عندنا والحلبة، ولكن وقع في البخاري ماذا وهو الصواب، وكذلك في مسلم، وضبطها الحافظ رحمه الله والحبلة، الحبلة والحبولة، يعني بإسكان الباء وضم الباء، وهو من الورق أو من الشجر، من شجر البوادي، وقيل هو شجر السمر، وقيل الثمر حق شجرة السمرة، السمرة معروفة هذه شجرة الشوك التي يأكل منها البعير، فهذه موجودة في الوادي، والثمر حقها يقال له الحبلة أو هي نفسها الحبلة. قال: إلا ورق الشجر والحبلة، وحتى تقرحت أشداقنا، يعني تقرحت هذه من كثرة ما يأكلون من الشجر، حار هذا الشجر الذي يأكلون منه، وثمره كذلك، لأنه طعام طعام الإبل، وهكذا طعام الغنم ربما تأكل منه الأغنام، فهم كانوا يأكلون من الشجر حق البوادي، ما عندهم طعام، وكانوا إذا وجدوا شجرة أكلوا منها لعلها طيبة فيأكلون. المهم أن هذه البطن تحتاج شيء لأنه جوع. قال: حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني مثل البعر، المخروج ما هو مثل حق الإنسان، وإنما هو ماذا؟ مثل ما تضع الشاة والبعير. كيف تضع الشاة والبعير؟ من ورق الشجر. عندما تأكل ورق الشجر ماذا تضع؟ ها؟ تضع البعر، فكان قويا صلبا يابسا، يعني من شدة ما يأكلون من شجر البوادي. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذن وخسرت وضل عملي. وهذا الحديث هو أصلا متفق عليه البخاري ومسلم، وبهذا الإسناد صححه الألباني برقم 114. طيب، أولا قال: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله. سعد يقول: أنا أول واحد أهرق الدم، يعني أنزل الدم من الكفار، لأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص. أول من رمى سهم، أول من رمى الكفار، خرجوا في سرية. قال الحافظ: ذكر ابن سعد في الطبقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في 60 راكبا، وهي أول السرايا بعد الهجرة. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا. من أجل ماذا؟ السرايا هذه يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام أولا لإظهار قوة المسلمين، ثم أيضا هو غزو في سبيل الله، يعني لعلهم يجدون شيئا من الإبل وكذا الغنائم فيأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سعد في أول السرايا، وكان أميرها عبيدة بن الحارث في 60 من الصحابة، فكان أول من قتل واحد حضرمي يقال له عمرو أو كذا الحضرمي، فقتلوه في هذه السرية. فلهذا قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. ثم قال: ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبولة، كما جاء في البخاري، وهكذا ضبطها الحافظ رحمه الله. قال ابن الأعرابي: الحبلة ثمر السمر، ثمر السمر، يشبه اللوبيا. تعرفون اللوبيا؟ حب اللوبيا فاصوليا، هذه يقولون لها اللوبيا فاصوليا، الحب هذه تشبه ماذا؟ هذه الحبة الصغيرة، فهي الحبلة أو الحبلة. وقيل الحبلة ثمر العضاه، شجر الشوك كالطلح والعوسج. وقيل الحبلة هي ثمر أو هي شجر أو ثمر العضاه. العضاه عبارة عن ثمر فيه شوك مثل الطلح أو العوسج. ثم قال: حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. من شدة الجوع أنهم كانوا يضعون كما تضع الشاة والبعير. ثم قال: كانت بنو أسد. من هم بنو أسد؟ بنو أسد قال الحافظ: ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر. هؤلاء بنو أسد، ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة. ابن خزيمة جد قريش، إذن من جد قريش؟ هو كنانة. إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى كنانة من قريش، اصطفى قريش من العرب، واصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني من بني هاشم. فجد قريش هو كنانة، فاصطفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم إخوة كنانة بنو أسد، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كنانة، لأنهم ماذا؟ إخوة كنانة. فيلتقون في خزيمة، يلتقون في خزيمة. قال: وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله بنو أسد هم بنو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وفيه نظر. إذن ما قاله الحافظ هو الصحيح. ما هو؟ من هم بنو أسد؟ هم بنو خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر، وهم إخوة كنانة الذي هو جد أو جد قريش. ففي هذا التوهيم لما قاله النووي رحمه الله تعالى أنهم يرجعون إلى بنو الزبير، بل هم بنو أسد بن مدركة. ثم قال: بنو أسد يعزرونني. ما معنى يعزرونني؟ قال: أي توقفني. والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض، قاله أبو عبيد، وما قاله أبو عبيد بعيد، لكن الصحيح أنه ماذا؟ يوبخونني. قاله أبو عبيد أي توقفني، والتعزير التوقيف، صارت بنو أسد توقفني على الفرائض. وقال الطبري: معناه تقومني وتعلمني، وهذا أقرب. ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب. والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال الحربي: معنى تعزرني تلومني وتعتبني، وقيل توبخني على التقصير، وهذا أقرب، يعني توبخه، صارت بنو أسد توبخه وكذلك تلومه وتعتبه، يعني يعتبون سعدا. وذلك أنهم شكوا سعدا بنو أسد لما ولي الكوفة في عهد عمر رضي الله عنه، فشكوا إليه أنه لا يحسن يصلي، فكان هذا من شكواهم. فقام رجل قالوا: نعتب عليه كذا وكذا وكذا، يعني أنه لا يحسن يصلي، ولا يقسم فينا بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا كذا وكذا. المهم أنهم ذكروا أشياء عن سعد، فجاء عمر وقال لسعد: اقبل. فأقبل إلى المدينة فقال: أنهم شكوك كذا وكذا، فماذا تصنع في الصلاة؟ قال: أرقد في الأولين وأتمهل في الأخريين. فوصف له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا الظن بك يا أبا إسحاق. يعني لما قال له: أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف له الصلاة التي يصليها بالناس، قال: هذا الظن بك. فكانوا كذبا، يعني كذبوا على من؟ على سعد بن أبي وقاص. فدعا على هذا الرجل فقال: اللهم إن كان هذا عبدك قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. قال: فكان شيخا كبيرا يقال له أسامة ابن قتادة، الظاهر كذا. فكان رجلا كبيرا عمي، شيخا كبيرا عمي، وكان يتعرض للنساء في الطرقات، فإذا قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، يعني أنه فتن وهو كبير، عرضه للفتن وهو شيبة. فكان يتعرض للنساء في الطرقات، وهذا جزاء من يكذب. فالكذب تكذب على شخص وتتهمه بما ليس فيه باطلا وزورا، فيدعو عليك تستجاب دعوته، وما أدراك أن ما تستجاب دعوته. لهذا يحذر المسلم من أن يلصق التهم بغيره وهم منه براء، ولعلها تصيبك دعوة فتصبح بعد ذلك ماذا؟ كما هذا الرجل يدعو عليك هذا البريء وهو مظلوم، فيستجيب الله عز وجل دعوته. فكيف هذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو مستجاب الدعوة؟ فدعا على هذا الرجل فاستجيبت دعوة سعد، فأصبح شيخا مفتونا أعمى. قال: وقال القرطبي: والذي يظهر لي أن الأليق بمعناه أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير، كأنه وصف ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة الحال وخشونة العيش والجهد، ثم أنه اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات، فعظمهم الناس بشهرتهم وفضلهم، فكأنه كره تعظيم الناس له، وخص بني أسد بالذكر لأنهم أفرطوا في تعظيمه. هذا ما قاله القرطبي في شرح مسلم، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، وهو أنهم عظموه، معنى التعزير الإعظام، هو من معاني التعزير الإعظام، لتعزروه وتوقروه، معناه تعظموه الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه وتوقروه. من معاني التعزير الإعظام، ومن معاني التعزير التأذيب، ومن معاني كذلك التعزير ماذا؟ هو اللوم والعتب والتوبيخ على التقصير، فهذا من معاني. فيكون أن بني أسد أرادوا توبيخ سعد وكذلك لومه ومعاتبته بهذا، ثم قال وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، يعني في الدين وأنا سابق في الإسلام، فسعد كان أعلم منهم، كان أعلم منهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعلم بالدين منهم. أنتم تعلمونني، كانوا يقولوا أنتم الآن تعلمونني الدين، أنتم عادكم اللي جيتم الآن تعلمونني الدين، أصبحت بنو أسد تعذروني في الدين، فهذا ما يليق بهم، ما يليق ذلك شخص كسعد أحد العشرة ومن السابقين للإسلام، ما يعرف يصلي، أنتم تعلمونني الصلاة، كأنه يقول لهم ذلك. قال خبت إذن وخسرت وضل عملي، إذا كان أنا ما أعرف أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعرف شيء في الدين. لهذا كان اتهاما بالباطل. وهذا الذي قاله القرطبي رده الحافظ رحمه الله تعالى، وهو أنهم عظموه، فما أرادهم أن يعظموه بل هم ما عظموه. قلت أي الحافظ، وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بني أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا، ولذلك خصهم بالذكر، يعني خصهم بالذكر بنو أسد لأنهم شكوه إلى عمر، شكوه إلى عمر وقالوا لا يحسن يصلي، لهذا خصهم بالذكر. طيب، هذا الحديث أيضا يقول فيه الحافظ رحمه الله تعالى عند قوله لقد خبت إذن وخسرت وضل عملي، قال ابن الجوزي إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه، ومن شان المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه. قل لهم أنتم تعلمونني الصلاة، الآن هو صار إيش؟ صار سعد رضي الله عنه يمدح نفسه، أنتم تعلمونني الصلاة، بنو أسد تعذرونني، أنا ما أعرف أصلي، أنا ما أعرف الدين. يعني الآن هو يمدح نفسه بأنه يعلم ما لا يعلمونه، يعلم ما لا يعلمونه، في هذا إظهار لماذا؟ للعلم، وإظهار أنه عنده علم وأنه عنده كذا وكذا. كيف ساغ لسعد رضي الله عنه أن يمدح نفسه، ومن شأن المؤمن ترك ذلك، هكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، لأن النهي قد ترك عن ماذا؟ عن أن الشخص يمدح نفسه، فكيف ساغ لذلك؟ وأيضا قد جاء قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب، إذا كان الشخص عنده علم أو عنده أمانة أو عنده مثلا تقوى وورع وعنده، هل يقول أنا عندي كذا وكذا، عندي كذا وكذا، إظهار ذلك لمن خفي عليه أو لمن لامه وعاتبه؟ الجواز نعم يجوز ذلك لمن لامه وعاتبه أو عنده ما ليس عند الآخرين، ليس من باب التفاخر والتكبر والتعالي، وإنما هو من باب إما إظهار الحق الذي خفي عليهم، وإما من باب نفع المسلمين، وإما من باب ماذا؟ نفع المسلمين. وبهذا أجاب الحافظ رحمه الله تعالى وابن الجوزي، قال فالجواب أن ذلك ساغ لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله والمدحة، قال والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة، وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله، لم يكره. هؤلاء جهال أنكروا عليه، فلما أنكروا عليه قال لهم أنتم تعلموني الصلاة، هم جهال ويقولون ما يعرف يصلي، ولهذا لما سأله عمر كيف تصلي قال أفعل كذا وكذا، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، وصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه عنده ماذا؟ علم، أنه عنده علم، ورد على هؤلاء الجهال. ليس مراد سعد رضي الله عنه ماذا؟ البغي، وإنما هو الرد على هؤلاء. وأيضا عثمان قد قال ذلك لما دخلوا عليه الدار، قال علام تقتلونني؟ أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها أنا؟ وقال من جهز جيش العشرة فهو كذا كذا رفيقي في الجنة فجهزت جيش العشرة بكذا وكذا، وقال كذا، فذكرهم بفضائله هؤلاء الجهال الذي دخلوا عليه. على ما قالوا تقتلونني؟ على ما دخلتم الدار؟ ماذا تنكرون علي؟ أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك الدين الفارق للجماعة. إذا كان في هناك ناس جهال ما يعرفون حال الشخص فيعرفهم، يعرفهم ويوقفهم عند ماذا؟ حدهم، فيقول لهم أنا كذا وكذا فعلت، أولستم تعلمون ذلك؟ ليس من باب البغي، وإنما من باب ماذا؟ إظهار الحق الذي ربما إما خفي عليهم وإما هم ماذا؟ أخفوه على الناس تعمية، لأنهم أرادوا ماذا؟ عيبه وشينه، فلهذا أظهر الحق الذي كان عنده رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو سعد بن أبي وقاص. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال للعزيز، عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا حفيظ عليها، أنا مؤتمن، ذلك لإظهار ما عنده من الخير. ولهذا قال ابن الجوزي كما لو قال قائل إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله. يعني واحد عنده خير لكن مخبيه، ولكن أراد بعد ذلك أن يظهر هذا شكرا للنعمة أن عنده كذا وكذا وأيضا ليستفاد منه، فلا بأس. يقول الله أنا عندي في الفرائض مثلا، يقول لهم حتى يستفيدوا منه، أنا عندي في الفقه، أنا عندي في العقيدة، أنا عندي في كذا. هذا إذا كان في أبواب العلم، وإذا كان في باب الأمانة مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إني حفيظ عليم، أنا اجعلني على هذه الخزائن وسترى مني الحفظ والأمانة. يقول لملك مصر لما أخرجه من السجن، قال ولهذا قال يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، وقال علي أي ابن أبي طالب سلوني عن كتاب الله، وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لأتيته. إذن هذا عن الصحابة رضي الله عنهم إظهار ما عندهم من الخير رجاء الاستفادة منهم، وإظهارا لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ردا إما وقد يكون ردا على ماذا؟ على الجهال، ردا على الجهال الذين ما يعلمون حال هذا الرجل، فلا بأس أن يعرفهم فضله ويوقفهم عند ماذا؟ حدهم، إذا كان أرادوا عيبه وشينه أمام الناس أو أمام أولياء الأمور. قد يكون هذا أمام أولياء الأمور كما فعلوا وشكوه إلى عمر ولي الأمر الخليفة، وقالوا له كذا وكذا فعل سعد. فلهذا سعد أراد أن يعرفهم من هو سعد بن أبي وقاص، فمدح نفسه وقال ثم صارت بنو أسد يعزرونني في الدين، خبت إذن وخسرت وضل عمل. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث، والشاهد فيه ما بوب عليه الترمذي رحمه الله تعالى، وهو أنهم كانوا في جوع شديد، خرجوا في جوع شديد وغزوا في جوع شديد حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر. وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله لما خرجوا في غزوة سيف البحر وخرجوا ما معهم طعام، أخرج الله لهم حوت العنبر وأكلوا بعد ذلك منه، حتى أنهم ماذا؟ من كبره، يعني جعلوا عظامه هكذا في الأرض، ومر من تحت العظام هذه من كبره رجل راكب على بعيره، فيظل على أن هذا الحوت كان كبيرا جدا فأكلوا منه وادهنوا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في السرايا والغزوات وربما لم يكن معهم طعام ولا ماء أو يقل منهم الزاد. وذكر في ذلك أيضا ما جاء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، منها نبع الماء من بين أصابعه، ومنها تكثير الطعام القليل كما في غزوة تبوك لما قل ومعهم الطعام، وبعضهم أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا النواضح، أن يذبحوا الإبل، فأشار عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجمع الأزواد وبعد ذلك يضع يده عليها ويدعو الله لها بالبركة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك كانت معجزة بأنهم كلهم شبعوا وأكلوا وغرفوا من هذا الزاد. فهذه أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأيضا من الجوع الذي يلاقونه في الغزوات والسرايا. طيب، إلى هنا، وإن شاء الله بعد الأذان نكمل الحديث في هذا الباب.